من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر. معالم ترسم الدرب وتثري العقل والبصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وما زال الحوار ممتدا مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو حول قضايا الدعوة والدولة والدين والسياسة. وقد فهمنا من كلامه في الحلقة الماضية أن الدعوة الإسلامية قد مرت بخمس مراحل تمثلت في حديث حذيفة بن اليمان عليهما من الله الرضوان، حين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. فهذه مراحل خمسة، وقد مضى من الشيخ وفقه الله تفصيل الكلام فيها. وأما الدولة فقد مرت بخمس مراحل، ونحن نعيش الآن المرحلة السادسة. المرحلة الأولى تمثلت في وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم مصيبة حلت بالأمة، وكان بطل تلك المرحلة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، الذي قام بالأمر خير قيام، فقمع المرتدين وقاتل مانعي الزكاة ووطد للدين أركانه وجمع شتات الأمة. ثم كانت المرحلة الثانية والتي تمثلت في ذهاب دولة الخلافة الراشدة، فجمع الله الأمة بالحسن بن علي رضي الله عنه، وتحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ثم جاءت المرحلة الثالثة، حين امتدت الدولة الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا، وغلب العجم العرب كثرة وعددا، وظهرت الشعوبية التي تمثلت في تنافس الفرس والترك، فصاروا يقيمون خليفة ويسقطون آخر. وكانت سيئة الناس إلى أئمة المذاهب الذين بيّنوا للناس الحق وجمعوا الناس على الهدى، وحفظ الله بهم بيضة هذا الدين. ثم جاءت المرحلة الرابعة المتمثلة في الغزو الأجنبي التتري ثم الصليبي، وكان أبطال تلك المرحلة الحكام العدول من أمثال نور الدين زنكي ومحمود زنكي والناصر صلاح الدين، وكذلك صلاح الدين يوسف بن أيوب، وكذلك الأئمة الكبار كالعز بن عبد السلام وابن العباس بن تيمية رحمة الله على الجميع. ثم جاءت المرحلة الخامسة، وهي مرحلة إسقاط الخلافة الإسلامية، وكان أبطال تلك المرحلة العلماء الفضلاء الذين حاولوا أن يجمعوا شتات هذه الأمة، وأن ينفخوا فيها روح الجهاد، وأن يبينوا معالم الدين، وأن يحفظوا بيضتها. فكان ظهور الجماعات الإسلامية العاملة الداعية إلى الله عز وجل، فحقق الله بهم خيرا كثيرا، وإن لم يبلغ تمامه ومنتهى، رحم الله من مات وبارك الله في مسعى من بقي. الآن المرحلة السادسة كما تعلمنا من كلام الشيخ هي مرحلة تبديل الدين، ونريد فضيلة الشيخ بداية أن تذكر لنا ملامح هذه المرحلة وسماتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا أريد أن أفت في أعضاد الناس ولا أن أكون متشائما، بل على العكس من ذلك، نحن ننتظر مرحلة أخرى فيها خلافة راشدة على منهج النبوة، وننتظر نزول المسيح ابن مريم حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. وحينئذ سيقتل المسيح الدجال، وسيقتل الخنزير، وسيكسر الصليب، ويحكم بملة الإسلام، يعلمه الله الكتاب والسنة كما تعهد الله بذلك في إخباره لأمه مريم، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعلمه الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، والتوراة والإنجيل. هذا الدليل على أن المقصود بالكتاب القرآن، لأنه لم يتعلم كتابا غير التوراة والإنجيل، وسيعلمه الله القرآن. وهو مجدد من مجددي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى في سورة هود: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه أن يتبعه على ملته شاهد، وهو شهد ببعثته وبشر بها من قبل مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد،
وإنه
لعلم للساعة فلا تمترن بها. فلذلك عيسى بن مريم شاهد منه من أمته، ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة، من قبله أي من قبل عيسى كتاب موسى إمام ورحمة. ولذلك سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وستملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. لكن المرحلة التي نحن فيها الآن مرحلة قاتمة، فيها كثير من التكالب والتآمر على هذا الدين، ولكن الدين قوي وسيبقى على ذلك، ولو ضعف أهله فإنه هو لا يضعف. الآن التكالب شديد جدا، لأن كل المحطات الماضية لم يكن المستهدف فيها ذات الوحي المنزل، وإنما كان المستهدف فيها الأمة أو حكامها أو علماؤها أو دولتها. لكن الآن الأمة ما لها دولة واحدة تجمعها، وذمة المسلمين ليست واحدة، ولذلك المستهدف الآن هو ذات الدين. فقد استهدف في الكتاب، وتعرفون ما يتأول فيه المتأولون وما يحاول فيه المحاولون، واستهدف في السنة النبوية المطهرة، وكان الاستهداف فيها أكبر وأعظم. فالناس اليوم ينسبون إليها التطرف والتشدد والكراهية، وينسبون إليها أنها تدعو إلى القتل، وينسبون إليها كثير من الأمور، وأيضا يحاولون تضعيفها بالجملة، ويطعنون في أئمتها الحفاظ من أمثال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وغيره من الأئمة الكبار.
قبله يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، هذا المستشرقون وأتباعهم. لكن الشائع الآن، نعم، فيه الطعن في الصحابة كلهم، في أبي هريرة وفي عبد الله بن عمر وفي عائشة أم المؤمنين، طعن كبير جدا اجتمعت عليه شرار أهل الأرض. فبدأ من الروافض، ثم أردف على آثارهم كثير من الذين يزعمون أنهم مفكرون وما هم إلا أذناب للمستشرقين، ومجترون لكلامهم، فهم ببغاوات المستشرقين، ينقلون كلامهم ويكررونه كما هو. وكذلك الطعن أيضا في أئمة الدين المجتهدين وفي فقههم، والطعن في الإجماع بإنكاره بالكلية، والطعن في كثير من الجوانب العقدية أيضا للأمة، ومحاولة تبديل ما عليه الناس في كل بلد، محاولة تبديل ما عليه الناس من الدين. فهذا الدين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنكث عراه عروة عروة، فأولها نكثا الحكم، وآخرها الصلاة، ونحن الآن شهدنا نكث الحكم. فلم يبقى للأمة حكم واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذمة المسلمين واحدة. والله تعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ويقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فنكث الحكم بزوال الخلافة العثمانية، وبتقاسم ميراثها كما يسمونه ميراث الرجل المريض،
تركة الرجل،
تركة الرجل المريض.
نعم.
فنكثت هذه العروة وستعود إن شاء الله، لكنها الآن منكوثة في زماننا. وقد حاولت الحركات والجماعات العاملة للإسلام محاولات جادة في كثير من المناطق على مدى أكثر من 80 سنة، ولكن إلى الآن ما استطاعت أن تصل إلى هذا المدار، لأنها تجاهد في جبهات كثيرة في المجال الثقافي والمجال العلمي والمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال السياسي وغيرها من المجالات. لكنها هيئت الظروف لقيام الخلافة الراشدة
إن شاء الله.
فالبرامج كلها جاهزة موجودة، البرنامج الاقتصادي، البرنامج الاجتماعي، البرنامج السياسي، البدائل غير الربوية في الجانب الاقتصادي، الجامعات والمؤسسات العلمية التي تقوم على بحث علمي دقيق رصين، المؤسسات الاجتماعية التي تقدم الخدمات للمجتمع وغير ذلك من
الثروة الضخمة،
حتى الإعلام أيضا.
نعم.
مؤسسات الإعلام البديل. نعم.
نعم.
فهذه كلها هي تمهيد لما سيأتي، ولكن هي أيضا مكان مربط الفرس الآن في الهجوم على هذا الدين ومحاربته. فمحاربة الدين لم تعد الآن متوجهة إلى مجرد الجماعات العاملة وتشويه رموزها والطعن في قياداتها، بل أصبح الطعن متوجها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى علماء الإسلام وأئمته وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ذلك. فهذا هو الإشكال الحاصل الذي نحن فيه الآن.
لكن سماحة الشيخ، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يعني أنا رأيت في بعض المشاهد بعض من يلبس مسوح أهل العلم وليس منهم، اجتمعوا في بعض مع بعض الناس في الاتحاد الأوروبي وتعهدوا لهم بتغيير يعني كثير من المفاهيم والمضامين التي أجمعت عليها الأمة. لكن أنا أريد من سماحتكم تبشير الناس بأن في الأمة الحمد لله يعني رجالا كثيرين يحملون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بدلوا تبديله.
نعم، هو كذلك، هذه الأمة هي أحب الأمم إلى الله.
نعم.
ولذلك زكاها الله في كتابه فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وزكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره.
نعم.
وقال لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
نعم.
ونعم، لا يمكن أن يكون آخر الأمة في الفضل والعلم والصلاح والالتزام مساويا لأولها، فهذا شيء مختلف. لكنه يذكر به ويقف أثره ويحاول استدراك ما يستطيع. وقد أخرج البخاري في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. وكذلك ثبت في الصحيحين خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفضلية هذه الأمة كما ذكرت مستمرة، والموجودون اليوم من الذين يحاولون رفع هذا اللواء وإقامة عمود هذا الدين مرة أخرى، وإن كانوا لا يقارنون بمن سبقهم لكن لهم بشارة أخرى. قد أخرج الترمذي في السنن قال حدثنا أبو بكر الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا.
الله أكبر.
فالحمد لله الأمة لا تزال بخير ولن تزال بخير، لكن القضية فقط أننا في المحطات السابقة كنا نجد أعلام العلماء والمشاهير والرسميين منهم وأيضا كثير من الأمراء مع الأمة.
نعم.
فيقودنا هذا الجهاد وهذا الدفاع عن الدين. واليوم مع الأسف قليل من العلماء الرسميين والمشار إليهم بالبنان والمعروفين في الإعلام وفي المجالات المختلفة من يقف مع هذه الأمة، وقليل من الرؤساء والحكام والأمراء والوزراء والملوك من يقف في صف هذه الأمة،
صح.
بل أغلبهم إلا من رحم الله في الصف الآخر.
نعم، ما لا أعداء الأمة.
نعم، فأصبح كثير منهم جزءا من المشكلة وليسوا جزءا من الحل.
نعم،
ولكن لا نيأسوا ولا نقنطوا، فعسى الله أن
يأتي بفتح أمر من عندي.
نعم،
نسأل الله ذلك.
وسيأتي قطعا، نحن موقنون بأن هذه الرهاصات كلها تدل على قرب تغير الأحوال وقرب نصر هذا الدين.
سماحة الشيخ، من أعظم مظاهر تبديل الدين، وهي ليست وليدة هذه الأيام وإنما من نحو 100 سنة، الدعوة إلى العلمانية. نريد من سماحتكم تسليط الضوء على هذه الفكرة.
نعم، هذه الفكرة هي الضد الأول للدين، للتدين من أصله، سواء كان كل الديانات يهودية المسيحية الإسلام، يضد للديانات كلها.
نعم،
وهذه الفكرة خلاصتها أن الدين ينبغي أن يكون شيئا بين العبد وربه، وأن يكون نطاقه أيضا مختصا بإشباع الجوعة الروحية فقط، وأن للإنسان جوعتين، جوعة بدنية وجوعة روحية. فالجوعة البدنية يشبعها هو بما شاء حلالا أو حراما، والجوعة الروحية هي التي يشبعها بجانب التدين فقط،
الشعائر. نعم،
وبالتالي يزال من الدين أكثر من ثلثيه.
نعم،
ما يتعلق بالحكم وما يتعلق بالقضاء وما يتعلق بالعقوبات
العقوبات.
نعم، ما يتعلق بالاقتصاد.
نعم،
ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية،
التعليم،
ما يتعلق بالتعليم.
نعم،
هذه كلها من صميم العلمانية.
نعم،
وسميت بهذا الاسم. والعلمانية هو اسم ليس عربيا ولا معروفا في الأصل.
نعم،
ما في شيء في بهذا المادة هكذا يصاغ منه، لكن بعض الناس يزعموا أنها من العلم، وأن أصحابها يريدون الرجوع إلى العلوم التجريبية، وأن المنهاج التجريبي أولى من الميتافيزيقيا، وهو الاستناد على ما وراء الطبيعة، وأيضا أهم من الاستناد إلى مجرد الأحكام العقلية التي يسمونها أرسطية، ينسبونها إلى أرسطو طاليس.
نعم،
بهذا يعتمدون فقط على التجربة، والتجربة نحن لا ننكرها، لكنها
إحدى فروع العلم،
مجال واحد من مجالات.
نعم،
لإثبات.
نعم،
لأن الحكم الذي هو إثبات أمر لأمر ونفيه عنه، إما أن يكون بواسطة الوحي المنزل من عند الله، وهذا معصوم لا يمكن أن يقع فيه الاختلاق والاختلاف، وإما أن يكون عن طريق العقل، وهذا ليس معصوما، ولكن لا يمكن أن يعارض العقل السليم ثابتا أبدا.
نعم،
بل هو يثبت الأمور، وليس عقل شخص واحد حكما على عقول الآخرين.
نعم،
بل هذه الأمور يثبتها عقول يثبتها العقل السليم مطلقا في. نعم، أي زمان وفي أي مكان.
نعم،
وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله: الوحي عقل من الخارج، والعقل وحي من الداخل.
سبحان الله،
كلاهما هبة من الله، لكن لما كان الوحي من الخارج من عند الله عصم من الاختلاف والاختلاق، ولما كان العقل وحيا من الداخل أمكن فيه الاختلاف والاختلاق، وذلك بحسب مستويات الناس في العقول لا بمقتضى أصل العقل. وقد قال ابن عطاء الله الاسكندراني رحمه الله في حكمه: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به.
سبحان الله،
أقل الناس عقلا يظن أنه أرض أعقل الناس، وأن عقله أكبر من عقول الآخرين جميعا.
نعم،
فهذا الجانب. الجانب الثالث هو الحكم العادي، وهو إثبات أمر لأمرين ونفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. أكبر الأحكام العادية التي يشملها المنهاج التجريبي أن النار تحرق من رمي فيها، وقد شهدنا أن إبراهيم عليه السلام رمي في النار فلم يحترق.
صحيح،
يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
نعم،
وكذلك أن الإنسان إذا فقد المأكل والمشرب
يموت
مدة طويلة يموت.
نعم،
وقد شاهدنا أن أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
نعم،
ولم يموتوا، وأن عزيرا مكث 100 سنة.
نعم،
وكذلك حماره فعاش.
نعم،
فإذا المجال التجريبي قابل للتخلف. فلذلك الاعتماد عليه هو وجه الغلط الكبير في العلمانية، نبذ الوحي ونبذ العقل والاعتماد فقط على المجال التجريبي. والعلمانية هي من جنود الهجمة الشرسة الآن على هذا الدين، لكن ليست وحدها، فلدينا من بقايا الجبهات السابقة الآن قضية ما ذكرنا عن الخراسانيين تمثله الآن الدعوة الرافضية،
التي صار لها شأن عظيم.
نعم، والآن تحتل بلاد الإسلام، تمتد فيها وتسعى لنشر مذهبها الفاسد الذي فيه إنكار للقرآن لعصمته وتواتره، وفيها إنكار لإيمان الصحابة ودعوة أنهم قد ارتدوا عن الدين إلا ستة. وأيضا هذا ستة لا يثبت بهم شيء تواترا، فهذا إنكار للوحي بكله قرآنا وسنة. أيضا اعتبارا الأئمة قد وصلوا إلى مقام العصمة، ففتوى واحد منهم ناسخة لكل ما سبق الوحي الذي نزل به جبريل ولما دون ذلك، حتى الإمام الأخير ينسخ أقوال الإمام الذي قبله والذي قبله، ينسخ من قبله، وهكذا إلى أن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك القول بالرجعة، أن الأموات الذين ماتوا في القرون الأولى من هذه الأمة سيحشرون يبعثون من قبورهم في الدنيا قبل الآخرة ويرجعون ويقيموا هذه الأمور. ومن ذلك
هذا الآن تبثه الفضائيات، ما عاد يعني إنكاره أمرا مجديا.
لا، ما لا يمكن لا يمكن أن ينكروه، بل هذا من مسلمات
بعض الناس حتى من أهل السنة كانوا يقولون لا هذا غير موجود أو أنتم تدعون هذا.
لا، هي القضية فقط أننا لابد من بيان التوسط. نحن لسنا من أصحاب الغلو والمبالغات، ولسنا أيضا من أصحاب
الاستسلام للدعاية.
فلذلك نعرف أن لدينا طرفين يحيطان بنا.
نعم.
الطرف الأول المبالغون الذين يأخذون كل قول قال به شيعيون أو رافضيون فينسبونه للطائفة كلها.
نعم.
ويكفرونها بالجملة.
نعم.
وهذا غير صحيح. نعم. الطوائف لا تكفر جملة.
نعم.
تكفير حكم قضائي، والحكم القضائي لا يمكن أن يحكم به على عدد مجهول من الناس. حكم القضائي وجه إلى أفراد مذكورين في الدعوة، والدعوة من شرطها أن تكون منضبطة.
نعم.
تعرف شروط الدعوة المقبولة عند القضاء؟
نعم.
هي التي نظمها الفقهاء، فقالوا معلوم أمكن مباح معتبر محقق يلزم شخصا لو أقر. هذه شروط الدعوة. فلذلك لا يمكن أن يحكم على طائفة بكاملها أنها في النار أو أنها مرتدة أو أنها كفار.
نعم،
بالكلية.
صحيح.
يحكم على الديانات بذلك، المسيحيون، اليهود، البوذيون، السيخ. نعم. هذه قضايا أو لا، لهم دينهم.
نعم.
لهم دينهم مختلف.
نعم.
لكن من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الخمسة إلى القبلة وزعم أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأن مرجعه هذا القرآن، فإنه لا يكفر بالجملة، لا تكفر الطوائف ولا الجنسيات ولا الأجناس.
نعم.
إنما يكون ذلك لمن كفر بذاته.
نعم.
لكن يقال هذا القول كفر، وهذا الفرق بين تكفير المعين والتكفير المطلق.
نعم.
تكفير المطلق معناه أن يقال هذا القول من قال به كفر، وهذه النحلة من اعتنقها كفر.
كافر.
والمقصود بذلك بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع في حقه.
صحيح.
إذا قلنا إنه كفر ليس معناه أن الناس نطبق عليه الآن أحكام الكفرة، فنستبيح قتله ونفرق بينه وبين امرأته ونستبيح ماله وعرضه. لا، المقصود أن هذا القول كفر.
نعم، جزاك الله.
فإذا تحقق أن فلانا منهم قال هذا القول واقتنع به فسنسأله، فإذا تحققت فيه شروط السبعة للتكفير.
نعم.
وانتفت عنه الموانع، حينئذ يحكم القاضي بكفره وتطبق عليه الأحكام.
جزاك الله خير. نرجع.
فهذا جانب.
نعم.
كذلك جوانب أخرى مثل النظرية الاستشراقية عموما، وقد كانت طعنا في الدين من أصله، وكذلك أيضا الليبرالية وأثرها كبير في الأمة، وكذلك النظريات البائدة مثل نظرية التطور والنشوء والارتقاء التي على أساسها جاءت موجة الإلحاد الجديد.
نعم.
الإلحاد الجديد كله مبني عليها.
نعم.
وكذلك قضية ما يسمى بنظرية لا هذه انتهينا منها، لكنها قضية الوجودية، سارتر.
نعم. سارتر جامبو. إيه.
نعم. الذي يريد التخلص من الأخلاق والديانة وأنها قيود لحرية الإنسان، فيريد أن يكون الإنسان كالحمار أجلكم الله، ليس عليه أي قيود، لا يلزمه أن يلبس ولا أن يستر عورة ولا أن يكف شهوة، فيجعله مثل الحمار تماما.
طيب سماحة الشيخ، الآن بعض الناس يقسم العلمانية إلى علمانية معادية للدين وهي التي تدعو إلى الإلحاد، يعني صراحة كما في نظرية نشوء الارتقاء أو في الماركسية بالجانب العقدي، يقول هناك علمانية متصالحة مع الدين وهي التي ترضى بأن تقام شعائر الدين وأن تبقى له مؤسساته، لكن تنحي الدين عن جوانب الحياة المختلفة سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية وقضائية وغيرها. هل ترى ثمة يعني فرق؟
هو الإطلاق الحقيقي للعلمانية هو إطلاقها على الجانب الأول،
نعم،
لكن تطبيقاتها مختلفة كغيرها، حتى عندنا تطبيق الإسلام مختلف، ليس الناس على درجة سواء في الالتزام وتطبيق الدين والالتزام بكل جزئياته، ولا الصحابة على مستوى واحد في هذا،
صحيح،
ولا من دونهم. فكذلك العلمانية في تطبيق الناس لها هم مختلفون تفاوتا كبيرا، منهم من يصل إلى درجة إنكار الدين بالكلية ويكون كافرا مثل من وصل إلى درجة الإلحاد، ومنهم من يأخذ بالجانب الاقتصادي فقط. فإذا استباح الربا، والربا من المعلوم من الدين بالضرورة
حرمته.
فهذه قضية أخرى يكفر بها بعد ثبوت شروط انتفاء الموانع، لكن ما دون ذلك وحتى في كثير من الأمور التي يقول بها بعض المنتسبين للعلمانية ويظنون أنها إبداع من إبداعات العلمانية، تكون أيضا هي أمور مقبولة في الشرع ولها وجه وقال بها بعض أهل العلم أو طبقت في فترات معينة، مثل قضية شكل الدولة، ونحن ما نلزم شكل معين لا بد منه، ذكرنا تطورات كبيرة جدا حصلت ونحو ذلك.
والتعاليم الإسلامية في ذلك عامة،
نعم،
التفاصيل تركت للناس،
وأيضا هي مرنة وليس فيها تحجير ولا تحجر.
وكما تفضلتم بأن بيعة كل خليفة اختلفت عن أو طريقة انتخاب كل خليفة،
نعم،
يعني انتخبت اختلفت عن من سبقه،
نعم.
طيب الآن يعني زعمهم بأن العلمانية مشتقة من العلم، هل نحن بحاجة إليها؟ يعني أبداً، ديننا دين العلم.
أبدا العكس، بل هي من ينبغي هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم،
نعم،
لأنها حذفت ثلثي وسائل العلم،
نعم،
الوحي والعقل،
نعم،
فاعتمدت فقط على التجريب،
نعم،
والتجريب هو الجانب الأضعف في إثبات الحكم أيا كان لأنه قابل للتخلف،
نعم. طيب أسباب ظهور العلمانية في أوروبا ليست موجودة عندنا؟
هي توجد في بعض النطاق الضيق في بعض المناطق الإسلامية،
نعم،
لأن هي السبب الأصلي لها التحجر الديني وسيطرة رجال الدين،
نعم، رجال
الكنيسة، وقتلهم لكل من يريد إبداعا ولكل وعدم تشجيعهم للمبدعين في المجالات العلمية المختلفة،
نعم.
فهذه التجربة التي جاءت بهذه الكهرباء وبهذه الشاشات وبهذا الطيران وبالسيارات
الفضائيات
وغيرها، هم رجال الدين في أوروبا في القرون الوسطى كانوا يقفون ضدها،
نعم،
ويمنعونها ويرونها ردة، وكل،
نعم،
محدث من هذا يعتبرونه ردة،
نعم.
وهذا النوع يوجد في بعض البيئات التي سيطر عليها الجهل في العالم الإسلامي، بعض المشايخ الذين يدرسون فقط الكتب القديمة ويجعلون تأليف البشر مثل الوحي المنزل من عند الله،
نعم،
فيعتبرون هذه النصوص ذات قداسة بذاتها.
هل تذكر لنا نماذج فضيلة الشيخ؟
نعم، هي كثيرة في كل زمان، لكن مما أدركته أنا كانت عندنا جدلية كبيرة في وقت استقلال البلاد سنة 1960 وما بعدها،
نعم،
فأدركت أنا بقايا هذا الصراع،
نعم،
بين ناس يرون أن ما ليس في مختصر خليل ليس علما ولا
سبحان الله
ينبغي أن يلتفت إليه، وأن يتقيدون ببعض الأمور مثل هذه حتى بالمذاهب، أن المذهب الدين كله محصور في مذهب واحد،
نعم،
الأشعريون يرون أن الدين محصور في عقيدة الأشعري،
نعم،
والفقهاء كثير منهم يرون أنه محصور في فقه مالك وبالأخص مختصر خليل،
نعم،
وهكذا في الطرق أيضا، وأن الطريق إلى الله مسدود إلا من هذا الطريق هذا الشيخ عند بعض الطرق.
جزاك الله خير. فهذا
هذا النوع لا شك أنه تحجر يؤدي إلى مثل تلك الردات الفعل غير المزونة،
نعم،
التي حصلت في أوروبا،
نعم،
من أسباب الثورة الفرنسية التي قضت على كل ذلك. لكن هذا النوع الجدلية قاومها العلماء في وقتها. خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه يقول في زمانه: شكا دين الهدى مما دهاه بأيدي جامدين وملحدين، شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا. وأحد العلماء المعاصرين له أيضا رحمة الله عليه يقول: أشكو إلى الرحمن من دهر غدا قد قل من تلقاه فيه على هدى. فذو الثقافة فذو الهداية لا ثقافة عندهم، وذو الثقافة ناكبون عن الهدى.
نسأل الله العافية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ونبقى مع فاصل يسير سنرجع إلى هذا الموضوع ثانية، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودا على بدء نواصل الحوار مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. وكان الكلام قد توقف بنا عند أسباب ظهور العلمانية في أوروبا، وأن تسلط رجال الكنيسة ومحاربتهم للاختراعات العلمية والجهد الثقافي كان سبب من أسباب ظهور العلمانية. والشيخ ذكر بأن ناسا من أهل الإسلام قد شابهوهم في ذلك، وبدأ في تعداد يعني هذه النماذج من انقطاع أهل الدين عن ثقافة العصر، وأرجو من سماحتكم المواصلة في هذا.
أنا ما قلت إنهم شابهوهم شيخنا، لكن ذكرت أنهم فقط تحجروا في بعض الجوانب فظنوا أن الدين مقصور على مذهبهم.
نعم،
وهذه مصيبة وكارثة ولا تزال قائمة. فرجل العلم وطالب العلم حتى لو لم يكن عالما لا بد أن يعرف أن المسائل تنقسم إلى قسمين.
نعم.
مسائل حسمها النص الدليل القطع الدلالة وقطع الورود، ولا يختلف فيها اثنان من أهل السنة على الأقل من المسلمين.
نعم.
والقسم الثاني نعم، ما لم يحسمه الدليل، أو ما تعارضت فيه الأدلة، أو ما اتسع فيه الفهم.
نعم.
أو ليس له دليل أصلا إلا عمومات.
نعم.
فهذه مجال متسع للاجتهاد، ويمكن أن تتعدد فيها الأفهام، ويمكن أن تتعدد فيها المذاهب. وحتى في تاريخنا الإسلامي لم يكن التمذهب والانتساب إلى شيخ وعالم من العلماء يمنع مخالفته.
صحيح.
فأئمة المذاهب خالفوا أشياخهم وخالفهم طلابهم.
صحيح، كيعقوب بن إبراهيم ومحمد بن حسن الشيباني
وأبو يوسف ومحمد الحسن وزفر والحسن المصالح، كلهم خالفوا أبا حنيفة رحمه الله مسائل كثيرة.
نعم.
كذلك ابن القاسم خالف مالك في المدونة.
نعم.
في مسائل كثيرة كلها يذكر فيها قول مالك ويبين أنه لا يراه.
وأشهب ابن عبد
وأشهب كثير مخالفته لمالك. نعم. وحتى في المتأخرين بعدهم ابن عمد المذهب المالكي اللخمي.
نعم.
وقد قال أحد الشعراء يتندر عليه: لقد مزقت قلبي بضعف جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك.
نعم.
فالمذاهب ليست ديانات، الدين واحد هو ما جاء به جبريل من عند الله.
نعم.
وهذه المذاهب إنما هي مدارس لفهم هذا الدين وتطبيقه.
نعم.
سواء كانت عقدية أو فقهية.
نعم.
كثير من الناس يفرق فيرى أن الجانب العقدي لا بد أن نحشر الناس فيه على مذهب واحد. وهذا غير صحيح. الجانب العقدي الذي حصر الناس فيه ليس مذهبا، هذا
دين.
أصول دين.
نعم.
جاء بها جبريل وأخبره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم.
هذا لا يسع أحدا الخلاف فيه.
نعم.
لكن التفصيلات فيما يتعلق بالإشكالات الواردة القابلة للاجتهاد والتي اجتهد فيها أهل السنة واختلف فيها الصحابة والتابعون واتباع التابعين ومن بعدهم، لا يمكن أن نحشر نحن الناس في خرط إبرة.
نعم.
أو أن ندخلهم من خرط ضيق يلزم أن يأخذوا به جميعا.
نعم.
هذه مسائل قابلة للاجتهاد واختلف فيها الناس.
نعم.
والأمر فيها سهل. نحن لا ننكر أنه في بعض البيئات يقع بعض التحجر، حتى في تاريخنا الإسلامي في بغداد كانت عاصمة العلم في زمانها، لكن حصل فيها بعض التعصب.
نعم.
منع قوم أبا جعفر محمد بن جرير الطبري.
نعم.
وهو سيد المفسرين وفقيه ومحدث إمام وصاحب مذهب مجتهد مطلق.
نعم.
مطلق.
نعم.
منعه من الدفن. وكذلك مدة. وكذلك الخطيب البغدادي تعرف أنه رُدم بابه بالحجارة
بسبب كلامه في أبي
حتى ما يستطيع أن يخرج.
نعم.
وكذلك بعض الخلافات التي حصلت بين المذاهب
نعم.
الفقهية حتى المذاهب الأربعة والتعصبات صحيح. التي حصلت صحيح. فتنة بن القشيري في بغداد
نعم.
اشتهرت
نعم.
وهكذا فهذه الخلافات أدت إلى محاولة كل مذهب أن يستقوي بالدولة ضد المذاهب الأخرى
نعم.
وبالأخص في زماننا هذا المذهب العقدي السائد وهو مذهب أهل الحديث الذي يسميه الناس اليوم المذهب السلفي.
السلفي نعم.
في كثير من الجوانب لا بد من التفريق فيه بين ما هو محسوم بالنص لا يسع أحدا مخالفته والذين خالفوه من أهل السنة مخطئون في خلافهم له.
نعم.
الخلافات التي حصلت بين أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية من هذا النوع أخطأ فيها الأشاعرة والماتريدية
نعم.
وأصاب فيها أهل الحديث
نعم.
لكن ليس معنى ذلك أنهم بخطائهم خرجوا من أهل السنة وخرجوا من
قصدوا التنزيه
وقصدوا نعم وأخطأوا نعم. في الاجتهاد وهي نعم. أمور قابلة للاجتهاد
يعني هو التأويل نقول مذهب خاطئ لكن نلتمس العذرة
أيضا هو نعم هو ليس خاطئا في كل شيء
نعم.
فقد تأول ابن عباس وأم سلمة
نعم.
المعية
صحيح.
العامة
نعم.
في آيتين من كتاب الله وفي سورتين متواليتين سورة الحديد وسورة المجادلة
نعم.
وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم
أينما كان إيه
نعم فثبت
وهو معكم أينما كنتم
إيه نعم فثبت التأويل عن اثنين من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم
نعم.
في هاتين الآيتين
نعم.
لكن هل يقاس على ذلك غيره هذا هو محل الخلاف
نعم
هذا محل الخلاف وهو خلاف بين أهل السنة
نعم.
ومثل ذلك أيضا حتى الآخرون عندهم في مقابل ذلك تأويل عام مثلا أنت عندك من عصر البربهاري من الحنابلة وكذلك الصابوني في قولهم أن الوجه أن الوجه واليد والأصابع والشخصة والساقة والقدم والعين هي صفات لله. من قال إنها صفات؟ هل جاء في القرآن أو في الحديث أو عن أحد من الصحابة أنها صفات أو عن أحد من التابعين؟ لم يرد ذلك لا في كتاب ولا في سنة ولا إجماع ولم يقل به في علمنا أحد في عصر الصحابة الكرام. وقد روي بعض ذلك عن بعض التابعين روي بعض هذا أو شيء قريب منه عن عمرو بن دينار وهو من جلة التابعين
نعم
لكن لم يشأ ذلك بينهم ولا بين أتباع التابعين
نعم.
فلذلك كونها صفات قريب من التأويل ولهذا كان الإمام أحمد ينكر إنكارا شديدا على من يريد تفسير شيء من هذه النصوص
نعم. قولوا
تفسير تفسيرها قراءتها ولا نعم. كيف ولا معنى
الله
وكما ذكرت عن الوليد بن, عن الوليد بن مسلم أنه أدرك عددا من الأئمة وذكر منهم مالكا
نعم.
وسفيان بن عيينة وهشيمة الواسطية ومعاذ بن معاذ وعبد الله بن إدريس كلهم كانوا يقولون أمرها كما جاءت
نعم.
فيقرون بأن بها والجميع مفروض لا مفروض عليهم أن يقروا بها
نعم.
بالنسبة للإقرار لا يختلف فيه اثنان أن هذا كلام الله وأنه حق وليس فيه كذب ولا تناقض
نعم.
وأن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق وليس فيه كذب ولا تناقض
نعم.
هذا لا يختلف فيه أهل السنة
نعم.
لكن القضية الثانية قضية الإمرارها فالمتأخرون جميعا لم يمروها إما أن يؤولوها تأويلا عاما بكونها صفات
نعم.
أو أن يؤولوها تأويلا مخصوصا
نعم.
كما يفعل الأشاعرة والماتريدية
تأويل اليد بالقدرة نعم. والعين بالرعاية
والمذهب أهل الحديث الذي كان عليه هؤلاء الأئمة الكرام هو ما بينه الإمام أحمد هو إمامهم قال تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى
الله وهذا هو
كانوا يقرؤونها ويعلمون أنها الحق ولا يشغلون أنفسهم
ولا يقفون عندها
وأيضا حتى من سنتهم من سنة السلف الصالح عدم التكلف فيما لا نعلم
نعم.
والطحاوي رحمة الله عليه ذكر في عقيدته أن من عقيدته للسنة والجماعة أنهم يقولون الله أعلم فيما اشتبه عليهم
الله
ما لا يعلمونه حلنا علمه إلى الله
يا أيها الناس
وليس لدينا قصور ولا ضيق باع أن نرد العلم إلى الله فالله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
نعم.
وإذا انطلقنا من التصديق والتسليم للوحي وأن كل ما فيه حق وأن العقل قاصر عنه لا بد أن نترك مجالا
نعم صحيح.
نستسلم فيه الوحي لا بد أن نترك مجالا
مسعود
أيضا هذه قضية الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة.
نعم.
عالم الشهادة هو الذي يمكن أن نقيس فيه وأن
نجتهد
نبحث عن الأسباب في كل شيء.
نعم.
لكن عالم الغيب من أين لنا الوصول إليه؟
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
ما أنا من المتكلفين.
نهينا عن التكلف.
نعم.
وسماحة الشيخ نرجع إلى موضوع العلمانية. الآن مما يدعون إليه يعني تحرير المرأة وفق النموذج الغربي. وفي مقابل هؤلاء نجد يعني جماعة يعني من أهل الإسلام ومن أهل الدعوة يريدون التحجير على المرأة فيما وسع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه. فنريد النظرة الإسلامية الوسطية بين هؤلاء وهؤلاء.
بالنسبة للنظرة الإسلامية دائما هي مرتبطة بهذا الوحي، فما صح من الوحي مما حضره الله سواء على الرجال أو على النساء فليعلم أنه المصلحة وأنه الحق وأنه العدل
وأنه اليسر
وأن من خالفه ضال.
نعم.
وما لم يحرمه الله فالأصل في الأشياء الإباحة.
نعم.
والأصل في كل ما لم يرد فيه حاضر أن يبقى على هذا الأصل.
نعم.
نعم. سواء تعلق ذلك بأحكام الرجال أو أحكام النساء.
نعم.
ونحن ما عندنا كبير فرق بين الرجال والنساء إلا ما افترقا فيهم من الأحكام.
أحكام. نعم.
وإلا فالفروق الدنيوية تزول بمجرد دفن تحت الأرض.
الله أكبر.
إذا وقفت على المقبرة لا يمكن أن تميز بين قبر الذكر والأنثى والغني والفقير والجميل والقبيح والأبيض والأسود والملك والمملوك والملك والمملوك، فقط تعلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وتعلم أنهم جميعا وصلوا، لأنهم سيداركون يبعثون في وقت واحد عند نفخ الصور، عندما ينادي المنادي هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم يصلون. الذين ماتوا اليوم والذين ماتوا قبل نوح يخرجون في وقت واحد، فبعثهم بعث واحد.
نعم.
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة.
نعم.
فلذلك الفروق أنا أشبهها بالراكبين في الطائرة، من كان منهم في الدرجة الأولى ومن كان في درجة رجال الأعمال ومن كان في درجة السياحية.
كل من
إذا نزلت الطائرة وفتحت الأبواب يخرجون منها يمشون جميعا.
نعم.
فللذي كان في الدرجة الأولى يحتفظ بشارة وعلامة أنه من الدرجة الأولى، وللذي كان في السياحية كذلك تبقى عليه وصمة بأنه كان
لهم يصلون في وقت واحد.
يصلوا في وقت واحد.
نعم.
فلذلك هذه الفروق مؤقتة، ولا بد من تذكر ذلك. هذه الفروق بعض الناس ينفخ فيها في الأنساب، بعضهم ينفخ فيها بالألوان، وبعضهم ينفخ فيها بالجمال والقبح.
نعم.
والطول والقصر.
نعم.
وبعضهم في قضية الذكورة
والأنوث.
نعم. وهي في الواقع كلها مؤقتة فروق. النتيجة النهائية.
نعم.
هي فمنهم شقي وسعيد.
نعم.
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك
عطاء
غير مجدود.
نعم. جزاك الله خير. فإذا النظرة الإسلامية هي تحريم ما
النظرة الإسلامية هي الوسط في ذلك. نعم. تحريم ما حرمه الشرع على المرأة وعلى الرجل.
نعم.
وإباحة ما أباحه ما سكت عنه الشرع وما أباحه للمرأة وللرجل،
مراعاة اختلاف البيئات.
نعم.
نعم.
حتى التنوع هذا فيه فائدة للبشر، وهو قانون دنياهم وهم محتاجون إليه.
طيب أيضا سماحة الشيخ، مما يعني يدندن حوله يعني دعاة العلمانية الآن الاستدلال بالتاريخ السياسي للدولة الإسلامية، وأن الخلفاء يعني ثلاثة من الراشدين قتلوا، وأن الخلافة على امتداد تاريخها كانت صراعا على الحكم في دولة بني أمية، في دولة بني العباس، في من بعدهم من الدول. بعض الخلفاء قتل إخوانه، بعض الخلفاء قتل يعني أباه. هذا يدندنون حوله دائما.
نعم. نحن ما نتكلم عن التطبيق الفردي، وهذا لا يمكن أن يكون دليلا في أي منلة أو نحلة. اذهب إلى الشيوعية، هل أين الشخص المثالي الذي طبق الشيوعية في حياته كلها؟
نعم.
هل يرضى الناس الشيوعيون المقتنعون بالشيوعية تطبيق لينين للشيوعية؟
والذي
القتل والإبادات.
نعم.
أو تطبيق ستالين للشيوعية؟
نعم.
لا يرضون ذلك.
نعم.
فلذلك وكذلك في الرأسمالية.
نعم.
الرأسماليون هل يرضون تطبيقات الأفراد؟
نعم.
هذه أمور تطبيقات الأفراد غير المعصومين ليست بحجة.
نعم.
وأول من قرر هذا المبدأ وبينه هو الإسلام.
صحيح.
ففعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا.
نعم.
ولذلك لا يمكن أن يحتج علينا بتصرفات فلان وفلان من الناس، فهذه التصرفات الفردية لهم وسيحاسبون عليها، ولم يتركوا سدى وعليهم ملائكة يكتبون أعمالهم وسيحاسبهم ربهم عليها، من شاء سامحه وغفر له ومن شاء أخذه بجريرته، وهو في كل ذلك حكم عدل سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا.
نعم. يعني تصرفاتهم ليست حجة على الشرع،
ليست حجة على
الشرع، ليست دليلا لإبطال يعني الحكم الشرعي
أبدا. هو حتى نذكرنا أن ما كان باطلا تصرفات الأفراد لا يبطله.
نعم.
فضلا عن ما كان حقا.
صحيح.
نعم.
طيب
ولذلك يقال عن بعض قادة الشيوعية الكبار قال إنه لا يحب أن يرى الشيوعية حاكمة.
سبحان الله.
وهو يناضل من أجل ذلك.
النظرية.
نعم.
يريدها نظرية.
قال حلاوتها في بقائها نظرية.
نعم.
لأننا إذا أردنا تطبيقها عمليا
انكشفت.
لا سنخسر.
نعم صحيح.
سيكون الإنسان ما يملك شيئا.
نعم.
هذا رئيس دولة وهو مثل لا يملك إلا مثل الصعاليك وهكذا.
نعم.
فما يستطيع، فلذلك أتمنى أن لا يراها حاكمة.
طيب الآن سماحة الشيخ، العلمانية منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية أو قبل سقوطها وهي تحكم أغلب بلاد المسلمين، ما هي الثمار المرة التي جناها المسلمون من حكم العلمانية؟
هذه الثمار من أهمها تبعية المسلمين المطلقة لغيرهم.
نعم.
فهذه الأمة أصبحت مملوكة للغير، فأعداؤها المستعمرون هم الذين بسطوا أيديهم على خيراتها ومقدراتها وأملاكها وثرواتها، وهم الذين يقدمون من شاءوا لحكمها ويعزلون من شاءوا ويتآمرون على من شاءوا، وهم الذين يحدثون الحروب والخلافات في داخل الأمة والإبادات الجماعية.
صحيح.
ونحن اليوم نشهد ما يحصل في سوريا والشام.
نعم.
القصف بالبراميل والصواريخ الروسية والصواريخ الأمريكية والصواريخ الصهيونية والنظام
النصيري
الفاجر.
نعم.
وتقتيل الناس مثل تقتيل الحشرات.
صحيح. من قبله ما حصل لأهل السنة في العراق.
نعم. وفي العراق وفي نعم. أفغانستان
والبوسنة.
وقبل فترة يسيرة كان قصف الأمريكان لطلبة القرآن المتخرجين في قندوز في أفغانستان.
نعم.
وما حصل في الصومال، ما حصل من الإبادة الجماعية في البوسنة
وفي أراكان.
وفي أراكان الآن.
نعم.
ما زالت قائمة الآن. تهجير. التهجير.
نعم.
وفي الشيشان وفي غيرها.
نعم.
هذه كلها من أثار العلمانية.
نعم.
جعلت هذه الأمة تبعا لغيرها.
نعم.
وأصبح الذي يستحق أو في نظر الناس أن فلان يمكن أن يترشح للرئاسة هو شكل معين. لا يمكن مثلا أن يخطر في بال أن يكون رئيس السودان يوما من الأيام الشيخ عبد الحي.
نعم.
وهو لا يريد ذلك. نعم الحمد لله ونحن نعلم ذلك منه.
نعم.
لكن أقصد أن النظرة العامة في أذهان الناس.
صحيح.
أن شكل الرئيس شكل معين.
نعم.
والحمد لله أن شكل الرئيس في السودان مرضي.
الحمد
لكن
لله.
لم يكن ذلك في كثير من الرؤساء السابقين.
نعم.
رحمة الله على من مات منهم على الإسلام. نعم. رحمة الله عليهم أجمعين.
آمين.
وأيضا حتى ندعو للأحياء منهم بالتوفيق والسداد.
آمين.
سواء منهم من بقي في الرئاسة ومن تركها.
نعم.
لكن أقول هذه النظرة لدى الناس في كل بلد
من آثار العلمانية.
من آثار العلمانية.
نعم.
هذا يصلح الحكم وهذا ما يصلح الحكم. وجه عدم صلاحيته للحكم يقول كذا درويش.
الشكل.
إيه ملتزم.
نعم.
شكله ملتزم.
إيه.
ما يصلح الرئاسة.
نعم.
هذه من آثار العلمانية. والسبب أننا درسنا في مدارس الاستعمار.
نعم.
وسمعنا إعلام الاستعمار ورأينا إعلام الاستعمار وتأثرنا به.
نعم.
فهو اصطنع هذه النخبة
القوانين
على نعم. على عينيه.
نعم.
ورباها على مناهجه.
نعم.
فتحقق فيها قول الشاعر: رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني.
الله.
فهم ينظرون بعين المستعمر.
نعم.
ويفكرون بعقله ولغته ويدبرون بتدبيره.
نعم.
فهذا أشد آثار العلمانية.
نعم.
كذلك
عدم في الاقتصاد.
نعم. عدم أيضا بقاء القداسة الكبيرة التي كانت لهذا الدين في نفوس أهله وأبنائه.
نعم.
مقدسات الدين الآن أصبحت تناقش كأمر عادي.
نعم.
شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صارت
هذه شعيرة مقدسة. هذه مقدسة من مقدسات الإسلام.
صحيح.
وإذا تخلف عنها الناس حق عليهم الغضب.
صحيح.
ولم ترفع دعواتهم إلى السماء.
صحيح.
لكن الآن أصبحت هذه الأمور تناقش، أصبحت
صارت حرية شخصية.
حرية شخصية.
نعم.
ومثل ذلك الطعن في المقدسات
وثوابت الدين.
ثوابت نعم. الدين، وحتى الطعن في أئمة الدين.
صحيح.
هذه من حرية التعبير.
نعم.
حرية التعبير.
نعم.
فهذه من آثار العلمانية.
نعم.
وكذلك التخلف، هذا العالم الإسلامي منذ سقطت الخلافة ما رأينا تقدما في شيء.
صحيح.
وكلما حصل تقدم جزئي كما حصل في العراق مثلا
قضي عليه،
قضي عليه بالكلية. صحيح.
أعادوه 100 سنة إلى الوراء.
نعم. نعم. وكما كان في مصر.
نعم صحيح.
التي كانت حتى في وقت تخلف البلدان الغربية.
نعم.
كانت مصر متقدمة.
صحيح.
فجاءوا بالعسكر، العسكر ما حكم بلدا إلا تخلف.
صحيح.
نعم.
إلا خسف به الشيخ. طيب السؤال الآن، رأينا في تجارب كثيرة بأن الناس إذا مكنوا من الاختيار فإنهم ما يختارون إلا من ينادون بالإسلام منهاجا للحياة. هل يمكن أن تحكم العلمانية بلاد المسلمين عن طريق صناديق الاقتراع؟
هذه القضية أنا لست فيها بهذا المستوى من التفاؤل.
نعم.
فأنا أعرف أن النخب ذات وزن وذات تأثير.
نعم.
وأعرف أيضا أن كثير من الشعوب البله الصم البكم هم عبيد الدينار والدرهم.
نعم.
وأنهم يشترون كما تشترى البضائع في السوق.
نعم.
ولذلك قد تأتي نتيجة الصناديق على خلاف هذا بشراء الذمم والشراء الأصوات.
لكن التجارب الآن،
التجارب تحصل ويحصل أيضا خلافها في مصر مثلا. لما تقدم المرشحان أحدهما ينادي باسم الإسلام والآخر ينادي باسم العلمانية.
نعم.
كان الفارق بينهما ضئيلا. إيه نعم.
نعم صحيح.
إيه نعم.
ضئيلا، ثم استجاب الناس للتزوير الإعلامي.
إيه نعم.
نعم.
فلذلك ما زالت هذه الأمة تحتاج إلى كثير من العمل والتنقية وكثير من التوعية للشعوب.
نعم.
فنحن نعلم أن هذه النخب يسيرة، النخب المستغربة يسيرة.
نعم.
وأولاد الاستعمار في الأمة قليل.
قليل نعم.
لكن في مقابلهم أضعاف وأضعافهم من الذين يتأثرون بهم،
من الأتباع،
من
كل
نعم، من الذين يبيعون في السوق.
فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يقول الإنسان أنا مسلم علماني؟
لا، بالنسبة للمسلم علماني لا، لكن كلام الرئيس التركي كان محترزا وطيبا عندما قال أنا مسلم أحكم دولة علمانية.
نعم. هذا توصيف للواقع.
هذا توصيف للواقع وجيد جدا وصدق.
نعم.
ليس فيه إخفاء ولا كذب ولا
تحليق ولا في الخيالات.
إيه نعم.
نعم.
الدولة ما زالت دولة علمانية، ومن الصعب جدا تخطيها، لذلك يحتاج إلى جهد وعمل. صحيح. كبير.
لأن تركت هذا العمل أكثر من 100 سنة.
إما ثورة عامة وإما وعي عام.
نعم.
والوعي العام لا يحصل بين العشية وضحاها.
نعم.
وكذلك الثورات من الصعب نجاحها، في كثير من العوامل تسعى لإفشالها، والثورات المضادة كما شاهدنا في بلاد الربيع العربي وغيرها.
نعم.
فلذلك مثل هذا النوع ما زال إلى الآن، ما زال الحكم في البلاد الإسلامية إلى الآن مرحلة انتقالية.
نعم.
حتى لو حكم الإسلاميون لا يستطيعون أن يحكموا
يطبقوا
الإسلام كما هو. لا أبدا.
صحيح.
أبدا ولا قريبا من ذلك إذا حكموا.
دين غريب.
نعم.
طيب.
ورحمة الله على الدكتور عبد الكبير المدغري المغربي، كان وزيرا للأوقاف في المغرب رحمة الله عليه.
عبد الكبير العلوي.
نعم. المدغري.
نعم.
كان رئيسا لبيت مع القدس أيضا في المغرب.
نعم.
ألف كتابا سماه الحكومة الملتحية.
نعم.
قال إن العالم الإسلامي جرب كل الحركات فقادته إلى الهاوية،
حركات اليسارية
والليبرالية وحتى مختلفها والقومية.
نعم.
فبقي أن يجرب الإسلاميين، لكن المشكلة أنهم سيأتون وهم محكومون بأجندة ومحكومون بخطط ومحكومون باتفاقيات دولية ومحكومون بقوانين ودساتير ليست على مقاسهم.
نعم.
فلا يستطيعون مخالفتها فينفذون أجندة الآخرين.
نعم.
فتأتي الحكومة ميزتها فقط أنها ملتحية. نعم. وما في هذا فائدة.
لا إشكال يعني.
إيه الكتاب طبع اسمه أيام زمان اسمه الحكومة الملتحية.
نعم. سبحان الله.
لكن هذا ليس على إطلاقه، وقد شاهدنا المثال الطيب الحمد لله الآن في تركيا.
نعم.
وقبل ذلك رأينا نموذجا لا بأس به في السودان وفي باكستان وبعض المناطق. التي باكستان ألغي فيها الربا أيام ضياء الحق، والسودان
عليك.
والسودان ألغي فيها الربا في أيام عمر البشير،
نعم.
وكذلك الإصلاحات في المناهج والتعليم، مع أن الضغط اليوم كبير جدا
صحيح.
على العالم الإسلامي من أجل تغيير المناهج في كل مكان.
نعم صحيح. طيب بقي سماحة الشيخ الكلام عن بعض الشبهات يعني التي يثيرونها حول الأنظمة الإسلامية، سواء كان النظام الإسلامي في العقوبات أو النظام الإسلامي في الاقتصاد أو النظام الإسلامي في القضايا الاجتماعية، فيقولون الاقتصاد بلا ربا ولا ربا بلا بنوك، أو الاقتصاد بلا بنوك ولا بنوك بلا ربا ونحو ذلك. هذه تحتاج يعني إلى حلقة، نرجو إن شاء الله أن نجلي يعني تلك الشبهات ونجيب عنها. شاكرين لكم يعني ساعة صدركم و تفضلكم، أسأل الله أن يجزيكم خيرا وأن يبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.